الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم في عناوين المحلية. موازنة الرعب تفجر سجالا عنيفا داخل المجلس، إهانات وألفاظ نابية واتهامات بالمافيوية. عدوان أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار، وكنعان لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية. ريفي من معراب في العصر الإيراني فقط لم تحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية. السفير المصري لإذاعتنا لتركيز عمل الخماسية على انتخاب رئيس في أقرب وقت. التفاصيل مع بسام البطار ووليد فريجي. في المبدأ اجتمع مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 التي أدخلت عليها لجنة المال والموازنة بعض التعديلات وقلصت ولو بالحد الأدنى من أثرها الكارثي والتدميري الممنهج على المواطن والقطاع الخاص. في الوقائع حول بعض نواب الأمة الجلسة إلى صبيانية بامتياز، انحدر فيها مستوى الخطاب السياسي والتراشق الكلامي إلى درك معيب، أقل ما يقال فيه إنه جرصة وبهدل للمجلس والشعب اللبناني. هذه القلوب المليانة تظهر مدى الانقسام العمودي الذي وصلنا إليه ولا يبشر بالخير على الإطلاق. من الواضح أن الإجراءات المتبعة في مشروع الموازنة ستبقى قاصرة ما لم تقترن بعقلانية في زيادة النفقات ووضع سقف على الإنفاق وتحسين تنافسية لبنان الضريبية وتوفير الاستقرار السياسي والأمني. هذا المناخ الخارج عن الخدمة في الوقت الحالي يتحمل مسؤوليته حزب الله الذي أدخل البلد في أتون معركة استنزاف في الجنوب اللبناني، ناهيك عن أنه المعرقل الأول لملف رئاسة الجمهورية والمستفيد الأساسي ليبقي قبضته على كل مفاصل القرار والمؤسسات.
إذن مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 في مجلس النواب، سجالات وقلوب مليانة وعدوان أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار، ولا نريد أن نربط مستقبلنا إلا بمصلحة وطننا. هنادي سمرة.
جلسة مناقشة موازنة 2024 بدأت في محطتها الأولى برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ساخنة سياسيا، حيث تطرقت الخطابات النيابية إلى كل الخلافات السياسية محليا وأقليميا. أما الموازنة فتبرأ منها الجميع، الحكومة والنواب، وإن حاول المجلس تلافي إصدارها بمرسوم حكومي وبالتالي إقرار التعديلات الإصلاحية وإلغاء الضرائب والرسوم العشوائية. أما في النقاش فبدأ السجال مبكرا في مستهل الجلسة بعد اعتراض النائب ملحم خلف على التشريع في غياب رئيس الجمهورية وأسرارها على الكلام بالنظام، ما دعا الرئيس بري إلى تهديده بإخراجه من القاعة، ولكن ما بدي أعمل منك بطل. وهنا تدخل النواب فراس حمدان وبولا يعقوبيان، ما استدعى ردة من النائبين علي حسن خليل وقبلان قبلان، وحصل هرج ومرج. أعقبه كلمة لخلف رد فيها على بري بالقول سأخرج بطلا لأنني لم أخالف الدستور.
دولة الرئيس هذه العمليات المسرحية
ما فيها احترام للرئيس، ما بيصير.
سكتنا دولة الرئيس.
دولة الرئيس
بس إذا بدنا نعمل مسرحيات بالمجلس ما بدنا.
أنا 30 سنة عامل مسرحيات.
بس يا علي ما تتدخل، ما تتدخل
يا علي.
واحد دافي دولة الرئيس،
دولة الرئيس.
لا لا لا
اسمع يا حاج،
سكتنا
روح روح
سكتنا
روح يا حاج.
سكتنا على عرض أولاد
لك، روح يا حاج.
وسكنا سنتين،
روح علي يا حاج.
لك مين شايفكم ولا أي بلطجة؟ مين شايفكم بالأول؟
اقعد اقعد
حالكم، قبضة مافيات
يا علي.
مطلوب من العدالة عم تحكي عن مفرد.
ومن ثم تلا رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنها حاولت ترشيد الإنفاق العام والتوصل إلى صفر عجز، معترضا على أن دولة دون قطع حساب يعني دولة بلا ذمة، ما أثار اعتراض رئيس الحكومة. فطلب الرئيس بري شطب العبارة من المحضر فيما وصف أحد النواب كلام كنعان بمقدمة لخطاب القسم.
وقد أعلنت اللجنة في أكثر من مناسبة عن استعدادها لدرس مشاريع قوانين قطع الحساب فور ورودها من الحكومة، ومدققة من ديوان المحاسبة مع بيانات المطابقة، لكي يكتمل عقد الرقابة البرلمانية على الأعمال المالية بإجازتي الجباية والإنفاق من جهة، وبالتدقيق في مدى التزام الحكومة بهاتين الإجازتين، فتبرئ ذمتها أو يتم إشغالها من جهة ثانية، واللجنة تكرر اليوم استعدادها لدرس هذه الحسابات عند ورودة مدققة ومشهود بصحتها ومطابقتها. ولابد من الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة 2024 قد ورد دون أن يرد مشروع قانون حسابات المالية كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، الأمر الذي يشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها، علما أن الدولة اللبنانية دون حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة منذ العام 1979، وإنما قدم من حسابات مالية منذ العام 93 ولغاية العام 2003 جرت المصادقة عليه مع التحفظ من قبل المجلس النيابي. وهون المثل بيقول دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف. فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟
مثل ما لا ينطبق. طيب خلاص
ماشي.
أنا برأيي تشطب من المحضر.
وفي نقاش الموازنة كانت الكلمة الأولى والأهم لرئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، الذي قال عبثا نناقش موازنات دون استقرار البلد وإعادة أموال المودعين وحل معضلة الوجود السوري واستقلالية القضاء.
عم نبحث بالموازنة بالطريقة التقليدية، كأنه لا صار انهيار ولا صار سرقة عصر ولا خربت الدنيا، قاعدين عم نحكي كأنه الأمور والله ما في منها، ولا صار انهيار نقدي ومالي واقتصادي. والأخطر أنا بفهم بركي أنه يكون حصل انهيار، بس ما بفهم كيف بعد 5 سنين كان عندنا بالمصرف المركزي 34 مليار احتياط، البنوك مدين الناس 46 مليار اخدم قبيلهم ضمانات، طيرناهم كلهم سوا، ومن جملتهم طيرنا 12 مليار دولار على دعم عمل المجلس النيابي قانون ليرفع السرية لنقدر نتحقق وين راحت مصاري الدعم. أرسل القانون، أرسلت لوائح الدعم إلى القضاء، خلص الموضوع هون. دولة الرئيس حصلت سرقة العصر، وخلينا نقول على القليلة المسؤول الأول عن السرقة هو أو بوسط هالسرقة، لأنه أكيد منه لحاله، في منظومة طويلة عريضة بتتشارك معه، هو الحاكم السابق لمصرف لبنان. مرق 4 سنين 5 سنين، محاكمات بكل دول العالم، 5 دول عملت مذكرات توقيف، 5 دول رح يطلع قريبا فيها أحكام، والقضاء اللبناني هون ما عمل شيء.
وتحدث نائب الرئيس الياس بوصعب متطرقا إلى الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع على خلفية التعيينات العسكرية، وسأل ميقاتي هل لو كان غازي زعيتر وزيرا للدفاع لتعاطيتم معه بنفس الطريقة، ما أثار حفيظة نواب الاعتدال الوطني على طريقة التخاطب مع رئيس الحكومة. وثم تمنى بوصعب أن لا تأتي الموازنة المقبلة ولم ينتخب الرئيس، فرد عليه الرئيس بري بالقول إن شاء الله في أسرع وقت ممكن آسفا، لأنه بين الأعوام 2016 ولغاية 2024 تغير الدستور. وثم تحدث النائب حسن فضل الله الذي أكد على أهمية التوافق والتفاهم لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما قال النائب ميشيل معوض نناقش موازنة التشبيح ولبنان في حالة حرب نتيجة لربط حزب الله مستقبل لبنان بحرب غزة. أما النائب راجي السعد فتساءل هل الموازنة في ظل التهديدات اليومية لإسرائيل هي موازنة حرب؟ وثم رفع الرئيس بري الجلسة الصباحية تستأنف مساء. من ساحة النجم هنادي السمرة، لبنان الحر.
وقبيل جلسة الموازنة بحث النائب أديب عبد المسيح مع البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في بكركي الملف الرئاسي وموازنة العام 2024،
إشارة إلى أن الراعي استقبل رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر لإطلاعه على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وعلى اقتراح قانون إعادة تكوين التعويضات في القطاع العام والمؤسسات العسكرية. وسيلتقي الراعي في 5 وفد حركة التغيير برئاسة المحامي إلي محفوظ.
في الميدانيات الجنوبية، استهدف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية منطقة اللبوني والنقورة وأطراف بلدات علم الشعب ضهير يارين وطير حرفة رشي الفخار الهبري الجبين وحمول والفرديس، كما تعرضت الأطراف الشمالية لبلدة كفركلة لقصف بالقذائف الفوسفورية.
في المقابل تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن إطلاق رشقة صاروخية من لبنان باتجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة يفتاح، وأعلن حزب الله استهداف موقع بياض بليدة بالأسلحة المناسبة وأنه أصابه إصابة مباشرة.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين إن لم يتراجع حزب الله فسيدفع لبنان الثمن ولن نتردد في العمل ضد إيران ووكلائها.
محليا أكد وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليوم إليها، وفي كلمة أمام مجلس الأمن قال إن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا تؤكد مجددا أهمية دور اليونيفيل البناء ومنظمة الأمم المتحدة كملاذ آمن للدول الصغيرة كلبنان لحماية سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه. أضاف إن رؤيتنا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة.
في كواليس لقاءات لكورنو فصل الصراع مع لبنان عن الحرب في غزة وتصميم على التوصل إلى تسوية مع لبنان عبر الأطر الدبلوماسية. ستريد بعينه.
عين على الحدث. عين على الحدث. لا أحد لا في تل أبيب ولا في القدس ولا في بيروت يريد الحرب، هذا ما استخلصه وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو من زيارته إسرائيل الاثنين في إطار المساعي التي تقوم بها فرنسا لتجنب التصعيد عند الحدود بين إسرائيل ولبنان. فماذا في كواليس لقاءات لوكورنو مع المسؤولين الإسرائيليين؟ الصحفية المتخصصة في الشؤون الدبلوماسية تراز أسيس صعب تحدثت في هذا الإطار للبنان الحر.
فرنسا تحاول إقناع الجانب الإسرائيلي من جهة وإقناع الجانب اللبناني وتحديدا حزب الله من جهة ثانية بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار عند الحدود الجنوبية وفصل ما يسمى بحرب غزة عن موضوع الجنوب. لكن هذه التسوية أو هذه المحادثات الفرنسية أو المفاوضات الفرنسية التي تحصل اليوم حتى الساعة لم تصل إلى تسوية أو إلى نتيجة، فالإسرائيلي يرفض هذا الأمر، كذلك الأمر حزب الله يرفض التراجع عند الحدود الجنوبية. من هنا ربما الدبلوماسية الفرنسية تواجه بعض الصعوبات في تمكن من الوصول إلى التسوية وإيقاف الحرب أو إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهي اليوم تسعى إلى التوصل إلى تسوية إلى إيقاف الحرب في غزة وعدم توسع الاعتداءات على لبنان، لأن في ذلك في حال حصل فإن ليس لبنان هو الذي يتأثر بهذه الحرب إنما المنطقة بأسرها. أما بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي والاتصالات التي أجراها لوكورنو حتى الساعة، الجانب الإسرائيلي مصمم على أن التوصل إلى تسوية مع لبنان ربما يمر عبر الأطر الدبلوماسية، لكن هذه الأطر الدبلوماسية هي طويلة وهي صعبة، والجانب الفرنسي كما قلنا متمسك بتنفيذ القرار 1701 من قبل الطرفين اللبناني أي بمعنى حزب الله والطرف الإسرائيلي.
الوزير الفرنسي سيزور لبنان قريبا، والثابت في الأمس والحاضر والغد هو الدعم الفرنسي للجيش اللبناني والثقة بقدرته على تنفيذ القرار 1701.
لفت رئيس تيار المردى سيمين فرنجي عبر منصة أكس إلى أن أرضنا وتربتنا وزراعتنا مهددة بفعل الاعتداء الإسرائيلي اليومي على القرى والبلدات الحدودية في الجنوب بقذائف الفوسفور المحرمة دوليا، إضافة إلى الشهداء الذين يسقطون يوميا دفاعا عن الوطن. وقال فرنجي إن الحرائق طالت نحو 8 ملايين متر مربع والعالم يتفرج.
إيران صامتة عسكريا، فإلى متى؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
مع استمرار التهديد والتهويل بالرد والرد على الرد، إيران لم ترد بعد على إسرائيل بضرباتها الأخيرة ولن ترد مباشرة، بحسب الباحث بالفكر الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفة الذي برر وجهة نظره بحادثة شهد عليها في باريس مستذكرا ما حصل في 14 شباط من العام 1979.
أنا كنت بباريس سنة 79 وشفت الإمام الخميني هناك، يعني ب 14 شباط سنة 79 قرر إيران الخميني يترك باريس. نوف لوشاتو كان عايش بضاحية باريس، كان يروح عنده. لما نزلت طيارة الخميني في إيران بس نزل من الطيارة وقربوا يسألوه على السؤال الأول هو إلغاء محو إسرائيل عن خريطة العالم. وهذه بعد ذلك بعد بيرددوها الفرنساوية فسي إسرائيل دلاكار دومون بلقوا خبر إسرائيل كان رئيس الوزارة بوقتها بتصور بن غوريون يمكن جوابهم هو هذا الجواب راح أعطيك إيه حرفيا قال لهم قبل أن يشرع في محو إسرائيل عن خريطة العالم نكون قد جعلنا إيران نتفا مبعثرة في زوايا العالم الأربع ورأسا نفهم الشيء أنه سيضربون كل المدن الإيرانية بالسلاح النووي وأنه القرار متخذ بإسرائيل بضرب إيران في حال حركة ضربة إسرائيل.
يعني بفهم من حديثك على طول لح يكون الرد الإيراني بطريقة غير مباشرة مثل مثلا دعم حماس دعم حزب الله.
إيران عم تستعمل أزرعتها لأنها هي مش قادرة تخرج مباشرة تستعمل الأزرع تبعها بالمنطقة تقول انه هي عم بترد بس هي مش من ترد مباشرة وفيهاش ترد مباشرة وما بتستعجي ترد مباشرة.
منذ اكثر من 45 عاما ولم يأتي الرد الايراني المباشر بعد.
يعقد سفراء اللجنة الخماسية اجتماعا غدا في إحدى السفارات في بيروت لإعادة تحريك ملف رئاسة الجمهورية بحسب ما ذكرت نهار.
ريفي من معرض في العصر الإيراني فقط لم تحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية فلم ينتخب رئيس ولم تشكل حكومة. استيل صهيون.
الوضع الإقليمي المتوتر والمتفجر كان مدار بحث بين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب أشرف ريفي في حضور معاون الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان ومنسق منطقة طرابلس في القوات فادي محفوظ. وضع ريفي الزيارة في إطار اللقاءات الدورية التي يقوم بها إلى معراب كحليف على المستوى الوطني ولا سيما أن المعركة واحدة لدى المسلمين والمسيحيين مشددا على أن الجنوب الغالي على الجميع ينقذ فقط بالتطبيق الكامل للقرار 1701.
لا شك نقول لحزب الله ما في تكفي بهالطريقة هاي ثمن غالي جدا جدا سواء بشريا أو كذلك الأمر حياة اقتصاديا وكذلك الأمر ديموغرافيا ثمن غالي جدا. أهل الجنوب أعزاء علينا نرجع نشوف نحن فعلا نحن كلنا كقوة معارضة عملنا تطبيق الكامل 1901 هو فعلا المنقذ للبنان. ثانيا لازم يكون عندنا هم هو لبنان أولا حكما كنا كمسلمين ومسيحيين مع القضية الفلسطينية إنما واجبنا نحمي الوطن. وادعاء حزب الله إنه عن ناصر غزة أنا برأيي ادعاء لا يثبت الواقع حقيقته أو أصالته. كلنا نعرف طرح مبدأين المبدأ الأول وحدة الساحات لم يطبق وحدة الساحات غزة دفع ثمن غالي جدا جدا ولم يستطع حزب الله أن يساعده بذرة كذب نحن. بالمقابل آر قواعد الاشتباك لم يحترم قواعد الاشتباك من الجهتين بهالمعنى هذا الحقيقة يعني مشان هذا الكلام لا ينطلع على الأحد والوضع اللبناني لا يحتمل أن يبقى مفتوح على جرح كبير جدا ينزف اقتصاديا وديموغرافيا وبشريا أحيانا.
ريفي أسفة لأنه في العصر الإيراني فقط لم تحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية فلم ينتخب رئيس في وقته كما لم تشكل حكومة الأمر الذي يصب في مصلحة إيران. واعتبر أن حزب الله يأخذ البلد رهينة له فهو لا يحترم الشراكة الوطنية ولا يقيم وزنا لحقوق الطوائف الأخرى الموجودة في لبنان ويسعى إلى جرنا إلى المشروع الإيراني ولكن الأكيد أنها أوهام وستبقى كذلك. من معراب استل صهيون لبنان الحر.
السفير المصري من دار الفتوى الموقف واحد وثمرة العمل قريبا جورج كرم.
الأوضاع في لبنان والمنطقة لا سيما الحرب في غزة بحثها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مع سفير مصر في لبنان علاء موسى الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه قدم المفتي دريان تصورا حركة اللجنة الخماسية في المستقبل.
تناولنا الوضع في لبنان واستمعت من فضلته إلى كلام مريح للغاية ومشجع لأن احنا الفترة القادمة في حقيقة محتاجين كل المواقف الداعمة وكل الآراء المتزنة والنيرة اللي تساعد على عمل اللجنة والإسراع أشياء إيجابية من خلالها. اللجنة ليست فقط بتعمل بمعزل عن أصدقاء وأشقاء ودول في الإقليم وخارج الإقليم إن هناك تنسيق دائم وده يمكن اللي بيدي الخماسية وزن وبيديها أهمية إن لديها علاقات جيدة مع جميع الأطراف وهي بتعمل دائما على استغلال هذه العلاقات في الخروج بأشياء إيجابية وملموسة في فترة قادمة إن شاء الله.
هل تترأس رئاسة الجمهورية؟
رئاسة الجمهورية ما تحدثنا عن عمل لجنة خماسية وتناولها إلى قضية الشعور الرئاسي، توافقنا على أنه الفترة القادمة علينا أن نعمل بشكل مركز وسريع من أجل الانتهاء من هذا الاستحقاق في أقرب وقت ممكن. بنأكد على أنه الموقف في الخماسية موقف واحد، لدينا خريطة للعمل واضحة للجميع والجميع ملتزم بيها، وإن شاء الله الفترة القادمة حضراتكم جميعا سوف تشهدوا عمل الخماسية وما تسعى إليه من أجل الانتهاء من قضية شغور رئاسي في أسرع وقت ممكن.
وأكد موسى أن اللجنة الخماسية لا تعمل بمعزل عن أحد، وهناك تنسيق دائم مع جميع الأصدقاء في المنطقة، معتبرا أن استمرار حرب غزة ستكون لها انعكاسات على دول المنطقة. من دار الفتوى جوش كرم، لبنان الحر.
رد عضو تكتل الجمهورية القوية نائب ملحم رياشي على الحملة المثارة ضده بخصوص موقفه من حزب الله، وقال لموقع القوات: أكرر ما قلته أن القوات أو إن القوات على خلاف 180 درجة مع حزب الله، والقناعات والثوابت القواتية راسخة لدي لجهة سيادة لبنان وحريته، ولا يجب تحميل كلامي ما يخرج عن هذه القناعات.
وصل مطار رفيق الحريري الدولي بعد ظهر اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاجاني على رأس وفد في زيارة رسمية للبنان، ويلتقي الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
استقبل قائد الجيش الألماني جوزيف عون وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في المملكة الإسبانية جوزي بوينو بحضور السفير الإسباني في لبنان، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة وتطورات على الحدود الجنوبية.
أكد المكتب الإعلامي لوزير الدفاع موريس سليم أن قرارات تعيين الضباط في المحكمة العسكرية وتمديد العمل حتى 29/2/2024 بالقرارات المتعلقة بمحكمة التمييز العسكرية وبالقضاء المنفرد العسكري عن العام 2023 صدرت وفق الأصول، وتم تعميمها عن المؤسسات الرئاسية والأجهزة المعنية بها، إلا أن ما حصل أن هؤلاء الضباط منعوا من القيام بمهامهم القضائية، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من تمنع عن إحقاق الحق ومن الحول دون تأمين العدالة في القضاء العسكري. أضاف سليم أن عدم توقيع الوزير قرارات تعيين الضباط في محكمة التمييز العسكرية وفي القضاء المنفرد العسكري يعود لكون المقترح تعيينهم لا يحملون إجازة في الحقوق، مما يخالف النصوص القانونية في هذا الشأن ويجافي المفهوم القانوني لمن يتولى مهاما قضائية. أضاف البيان: إذا كان المطلوب أن يخالف وزير الدفاع القانون فهذا لن يحصل مهما اشتدت الضغوط.
إلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا المعاون أول لقمان ناصر الدين، تفضل.
يعطيكم العافية. بداية عنا بهالأثناء حادث صدم على قبل جسر الدورة المسلك الغربي نتج عنه جريح، وأيضا عنا تعطل البيك أب على أوتوستراد الصياد صعودا باتجاه الحازمية سبب لنا ضغط سير على أوتوستراد الرئيس لحود. بالعودة لحركة السير، عم يشهد مخارج العاصمة بيروت حركة سير كثيفة، وخاصة على المدخل الشمالي عندنا حركة سير كثيفة ما بين الكارنتينا والدورة، وعم تكمل ناشطة باتجاه أنطلياس وأيضا كثيفة بجونية. أما باتجاه الجنوب فعم يكون عندنا حركة ناشطة داخل أنفاق المطار حتى خلدي، وأيضا على الأوزاع باتجاه خلدي من دون أي عوائق للسير. الخط الطالع باتجاه البقاع عم يكون عندنا مثل ما ذكرنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد الرئيس لحود بسبب تعطل البيك أب، وعم تكمل طبيعية لا تصبح ناشطة على كواع عرية، وعم تكمل ناشطة على جسر المديرج. بالنسبة للطرقات داخل العاصمة عندنا حركة سير كثيفة من نفق سليم سليم باتجاه جسر الكولا، بقطاعات والإشارات عم تشهد حركة ناشطة من دون أي عوائق. بالنسبة للطرقات الجبلية طريق ظهر البيدر عم تكون سالكة حاليا أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات بسبب انجراف التربة، وطريق ترشيد زحل سالكة أمام جميع المركبات. أما طريق عينات الأرز وكفر دبيان حدث بعلبك فمقطوع بسبب تراكم الثلوج. خطنا الساخن 1720 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات. بالنهاية نتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا لك.
وفي شأن أحوال الطرقات أيضا، أعطى وزير الأشغال علي حمي التوجيهات للبدء بالمعالجة الطارئة ولو المؤقتة للانزلاق الذي حصل أخيرا لحائط الدعم المحاذي لطريق ظهر البيدر الدولي، وقال إن كل الإمكانات المتاحة حاليا لدى الوزارة ستبقى مسخرة للحفاظ على السلامة العامة والمرورية، وجدد التذكير بأن هذه الإجراءات هي مؤقتة فالحلول الجذرية أصبح طريقها معلوما، وأشار إلى أن الأنظار متوجهة إلى الاعتماد المرصود لبند صيانة الطرقات في موازنة الوزارة والمراد إقراره في مجلس النواب.
أقدم أحد الأشخاص سوري الجنسية على ضرب زوجته 33 عاما في سهل بلدة بوداي قضاء بعلبك، ثم رمى صخرة على رأسها ما أدى إلى مقتلها، وتمكنت القوى الأمنية من توقيف الجاني وبشرت التحقيق.
دعت شركة بيبلوس التعهدات الكهربائية التابعة لامتياز كهرباء جبيل في بيان البلديات ضمن منطقتها لاتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على بنيتها التحتية الكهربائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ينضم إلينا وئام قرداب، تفضل وئام.
يا أهلا. طبعا نحن بعد تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة، رح يكفي معنا لنهار الجمعة. الجمعة رح يدخل علينا منخفض جوي باسم دانييلا، طبعا أطلقنا عليه اسم دانييلا، رح يكون تأثيره أكبر علينا من ناحية درجات الحرارة وتدني الثلوج. هلأ بالنسبة للتفصيل، اليوم باقي معنا الطقس، باقي بعض الأمطار المتفرقة لليلة، وممكن نشوف بعض الأمطار على بعض الثلوج على 1500 متر، ولكن خلال الليل رح تخف. بالنسبة للخميس بكرة رح يكون غائم جزئيا، ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة دون معدلات الموسمية، أمطار متفرقة ورياح ناشطة، واحتمال بعد حدوث بعض البرق والرعد. رح يكون لنا تصاعد للثلوج على 1600 متر وتتدنى خلال الليل على 1500. الجمعة رح يبدأ العاصفة دانييلا بدءا من الفجر، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح ناشطة رح توصل 75 كيلومتر بسرعة الهواء خاصة شمال البلاد. رح يكون عنا ارتفاع بموج البحر وتكون ضباب كثيف على المرتفعات، من حد طبعا من تشكل السيول والجراف التربي بالطرقات بسبب غزات الأمطار اللي ممكن نشهدها. رح يكون عنا تساقط للثلوج ابتداء 1400 متر، ورح يتدنى خلال الليل ليلامس 1200 متر، طبعا ليل الجمعة السبت ممكن توصل ببعض المناطق ل 1000 متر فجر يوم السبت على المرتفعات الشمالية. بالنسبة للسبت رح يكون غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات خاصة المرتفعات المنخفضة. رح يكون عنا أمطار متفرقة وغزيرة ببعض الأحيان، رياح ناشطة كمان، ثلوج على 1100 متر وما فوق، ورح تخف حدة الأمطار والثلوج مساء، ورح يكون في عنا انفراجات واسعة. بالنسبة للحرارة اليوم رح تكون الحرارة الدنيا بالليل 9 درجات، بكرة الحرارة رح تكون بين 9 و 18 درجة، جمعة من 9 ل 17، هيدي على الساحل. بالنسبة للجبال الليلة الحرارة الدنيا رح تكون 6 درجات بالليل، بالنسبة للخميس بين 5 و 11 درجة، والجمعة بين 5 و 10، أكيد على الجبال. لأن بالنسبة للداخل اليوم رح توصل حرارة 7 بالليل، خميس من 6 ل 10 والجمعة من 6 ل 8. الرياح السطحية بعدها جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 إلى 30 كيلومتر، رح تنشط لتلاميس 55 كيلومتر في الساعة، انقشاع متوسط يسوق فوق الجبال بسبب الضباب، رطوبة نسبية على الساحل من 70 إلى 90%، حال بحر مائج حرارة سطح الماء 20 درجة. ساعة الشروق الساعة 7 و 41 دقيقة، وساعة الغروب 16 و 59. هذا كل شيء.
شكرا لك. كان في المحلية. موازنة الرعب تفجر سجالا عنيفا داخل المجلس، إهانات وألفاظ نابية واتهامات بالمافيوية، عدوان أي نقاش جدي لا يستقيم من دون استقرار، وكنعان لاحظنا غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، ريفي من معراف في العصر الإيراني فقط لم تحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية، السفير المصري لإذاعتنا لتركيز عمل الخماسية على انتخاب رئيس في أقرب وقت.
المحلية انتهت، أخرجها فريدي سيبا. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.